صوت الأقصى. صوت الأقصى. نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة. بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قري البرنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. الله يمسيكم بالخير جميعا مستمعينا الكرام، ودائما حافظوا على الشغف الذي يجعلكم تبتسمون بمجرد التفكير به. كونوا سعيدين جدا دون أي سبب، ابتسموا لأنكم تمتلكون حلما عظيما وتنتظرون أمرا رائعا من الله عز وجل.
ومساء الخير يحلى المساء فيكم، ومساء الخير أنا قلبي مش ناسيكم، ومساء الخير ويهلى الخير الله يمسيكم بالخير.
إن شاء الله مستمعينا الكرام يكون هذا المساء مساء الخير والبركة عليكم جميعا. أمنياتنا دائما أن تكونوا بوافر الصحة والعافية، الأمان والإطمئنان والسلام. حلقة جديدة بمواضيع متنوعة على طاولة مساء ملون. في البداية أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل حسن سمور. والهندسة الإذاعية، تحيات الزميل محمود أبو عمشة. وهذه تحياتي سأكون معكم من إعدادي وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف.
أصحاب وكل ما أحباب كان عشرة عمر ومعرفته
إن شاء الله مستمعينا الكرام في أول مواضيعنا لهذا المساء رح نتحدث في موضوع مهم جدا، رح نتحدث عن وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي وصلت إلينا منذ عهده حتى هذا اليوم. أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي وصايا للحياة للناس لنا جميعا مستمعينا الكرام، وليست جمل نضعها في أحاديثنا ثم نمضي في هذه الحياة. يمكن كثير من الناس في أي موضوع بروح بيستشهد بحديث من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أنه يعمل في هذا الحديث للأسف ما بيعمل فيه. اليوم رح نركز في موضوعنا عن هذا الأمر، كما ذكرنا بأنه أحاديث النبي ليست جمل نضعها فقط في أحاديثنا ضربينا الصفح عن معانيها وعن قيمها وقديش إحنا محتاجين إلها في حياتنا. نسألكم اليوم مستمعينا الكرام، اذكروا لنا وصية من وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساعدتكم في حياتكم وأنارت دربكم وقدمت لكم العون في مسيرة حياتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذن كثيرة هي المواقف التي مرت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وذكر لنا أحاديث تبين مدى أهمية هذه الأحاديث، قيمتها، وقديش إحنا محتاجين إلها في هذه الحياة. اذكر إلنا أي وصية من وصايا النبي اللي أنت متبعها وماخدها نهج في حياتك مستمعي الكريم على رقم 0599734424. أيضا في موضوعنا التالي رح نحكي مستمعينا الكرام عن موضوع لقاح كورونا، عدد لا بأس به ذهب وأخذ لقاح كورونا مستمعينا الكرام، لكن هناك عدد آخر مازال متخوف من لقاح كورونا. اليوم دكتور رامي العباد رح يحكي لنا عن هذا الموضوع وكيف نذيب مخاوفنا تجاه لقاح كورونا. ومشوار جديد مع الزميلة نور سليم وقرية جديدة من القرى الفلسطينية ستخبرنا تفاصيل أكثر عنها في خلال هذه الحلقة. طيب خلوني أبدأ بقراءة مشاركاتكم، وصراحة قمت باستطلاع رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلوني أقرأ بعض منها إلى حين وصول رسائلكم على جوال الإذاعة 0599734424. آية اليمني تقول كل الأدعية والأذكار عن النبي ما زلت بلتزم فيها لحتى تحفظني وتحميني أنا وعائلتي. أما مريم محمد فتقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما عبير داود صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الصادق الأمين، من وصاياه الصدق وأخلاقيات التعامل مع الناس وحسن الجوار ووقت الخصام، خيرهما من يبدأ بالسلام صدقا أعمل بهما ويرافقني شعور الراحة ودمتم بخير. شكرا يا عبير. يعني في موضوعنا مستمعينا الكرام حابين تشاركونا بأبسط شيء ممكن تقوموا فيه في هذه الحياة وتوارثتوه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت ابتسامة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وهذا ما حث عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما تستصغر أي شيء أنت بتقوم به في هذه الحياة، كل شيء له وزنه عند الناس وعند الله عز وجل. سمية إبراهيم بتحكي الكلمة الطيبة صدقة.
بحبك يا
بلال أبو لانا خيركم خيركم لأهله. خطبة الوداع للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هي بمثابة منهاج حياة للمؤمن. أحبك يا رسول الله وعشقي واصل منتهى، أحبك يا رسول الله ونفسي. أما سمية أبو ندى فتقول احفظ الله يحفظك، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. أكمل قراءة رسائلكم ومشاركاتكم معنا مستمعينا الكرام. الآن معي عبر الخط الهاتفي الدكتور زكريا زين الدين، عضو رابطة علماء فلسطين وأستاذ علم الحديث في الجامعة الإسلامية. نتحدث معه حول هذا الموضوع ومدى أهميته في حياتنا. دكتور زكريا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى في مساء ملون.
حياكم الله جميعا.
الله يبارك فيك رب. وقبل أن نبدأ معك دكتور، أنوه إلى أنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. أتابع معك دكتور ربما وصايا كثيرة يعني انتهجناها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصلت إلينا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهمية هذه الوصايا في حياة المجتمع وفي حياة الفرد بشكل خاص.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الوصية تأتي دائما من محب لحبيبه ومن حريص على من يحرص عليه، فدائما الوصية تأتي دائما من الوالدين، تأتي من الكبير، تأتي من المدرس، تأتي من الحريص والخبير لمن يوصيه. وحينما تكون الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد الله تبارك وتعالى أنه أرحم الخلق بعباد الله سبحانه وتعالى لقوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فتكون جل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لرحمة الناس ولرحمة أمة الإسلام ولمصلحة أمة الإسلام، وبالتالي تمثل الوصايا النبوية منهجا في العظة ومنهجا في الحياة في شتى مناحي الحياة. الوصايا النبوية لم تكن في مجال معين، وإنما كانت في شتى المجالات، في مجالات العبادة، في مجالات السلوك، في مجالات الأخلاق، في مجالات التعامل، في مجالات العقيدة وتنمية الإيمان، في شتى المجالات التي يحتاجها المسلم كانت الوصايا النبوية متعددة ومتلونة ومتشكلة، وكانت وصية محب لأحبائه ووصية نبي لأمته. لذا كل من أراد الخير لنفسه ولأهله ولأمته عليه أن يتعرف على هذه الوصايا النبوية، وعليه أن يتعلم منها ويفهم فقهها ويسترشد بتعاليمها، لأن نعم. فيها الخير كل الخير.
وبالتالي دكتور، كيف يمكن ترجمة هذه الوصايا إلى قوالب عملية في حياة الفرد؟ يعني ربما منشوف كتير من الناس فعلا بيستشهدوا بهذه الوصايا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مجرد ذكر، أما فهم قيمتها أو حتى العمل بها لا يتم. فكيف ممكن أن ترجمها لشيء عملي في حياتنا؟
نعم، هو كله أمر نظري وكل توجيه مهما كان قدره ومهما كان فائدته، دون أن يتترجم واقعا ملموسا ومطبقا على أرض الواقع لن يعود بالفائدة على أحد. لذلك هذا الدين هو منهج حياة، والوصايا النبوية هي منهج حياة للتطبيق، وليس لمجرد الزخرفة، وليس لمجرد أن تكون وصايا نظرية. لذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين وجهت لهم هذه الوصايا أخذوا بهذه الوصايا وتعلموا منها خير تعليم. لذلك حري بكل مسلم أن يتعرف على هذه الوصايا ويتعرف ماذا كان أثرها على الصحابة رضي الله عنهم الذين تمت توصيتهم، كيف أخذوا بهذه الوصايا وجعلوها نبراس حياتهم، وكيف طبقوها، وكيف كان لها الأثر. هذا الأمر يكون له دافعية كبيرة لتطبيق هذه الوصايا النبوية، لأنه دائما الإنسان حينما توجه له وصية ربما يكون متشكك أن يطبق هذه الوصية، مدى جدوى تطبيقها، مدى نفع هذه الوصية بالنسبة له. لكن إذا ما رأى أن غيره قد طبق هذه الوصية واستفاد منها فوائد جمة وعظيمة، يكون مشجعا له أن له سلف في تطبيق هذه الوصية فيطبقها. لذلك أنا أدعو جميع السادة المستمعين من إخوة وأخوات ومن آباء وموجهين وشباب وصبايا إلى أن يطلعوا على هذه الوصايا، وعلى الوعاظ أن يوضحوا هذه الوصايا النبوية وكيف كان لها عظيم الأثر، كل وصية لمن أوصاها كيف طبقها وكيف كانت نبراس حياته وكيف أدت هذه الفوائد العظيمة حتى تكون له الدافعية. لكن بكل تأكيد اعتقاد المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإنما هو يوصي بوحي، والله تبارك وتعالى أعلم وأدرى بحال خلقه وما ينفعهم. لذلك تكون هذه الوصايا هي بمثابة يعني وصايا فائدة 100%، وهي وصايا نافعة لأنها من الله تبارك وتعالى. لذا فالدعوة قائمة دوما أن نترجم هذه الوصايا النبوية
جميل.
إلى منهج حياة لنسعد.
جميل. لكن البعض دكتور زكريا يقول زمن أول غير، وبالتالي هل اختلاف الزمان والمكان بغير من تأثير وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأفراد؟
يعني هذا صحيح فيما لو كان دين الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو كانت مثل دعوة النبيين السابقين، أن الله عز وجل كان يرسل كل نبي لقومه خاصة، فإذا انتهى عهده انتهت رسالته. لكن دين الإسلام جاء خاتم الأنبياء والمرسلين وخاتم الديانات جميعا، وهي جاءت لتكون دينا خاتما إلى أن تقوم الساعة. لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين نافعا لكل زمان إلى يوم القيامة. وبالتالي حينما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم وصايا، هذه الوصايا هي نافعة في كل زمان ومكان، ونافعة لكل الإنسان مهما كان شكله أو لونه أو جنسه أو لغته، ذكرا أنثى، صغيرا كبيرا. مثلا حينما أتى رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، وكأنه استقل هذه الوصية، قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، كررها ثلاثا لا تغضب، ديان عظيم. من البشرية من لا يغضب؟ ومن هو الإنسان الذي لا يؤثر الغضب تأثيرا سيئا في حياته وسلوكه؟ فحينما تأتي الوصية النبوية بعدم الغضب، وأن الغضب منبوذ ويوصي الإنسان ألا يغضب، فهذه وصية نافعة لكل إنسان في كل زمان في كل مكان، لأي إنسان مهما كان لغته وشكله ولونه. فالوصايا النبوية هي نافعة لكل البشرية ولكل زمان ولكل مكان. شأن هذه الوصايا شأن هذا الدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى دينا خاتما صالحا لكل زمان ومكان.
جميل جدا. طيب أختم معك بسؤال أخير دكتور، في ظل الأوضاع والظروف التي نحياها هنا في قطاع غزة، أي الوصايا التي يجب أن نتشبث بها في هذه الحياة؟
السؤال مرة أخرى.
أقول في ظل الظروف والأوضاع التي نحياها هنا في قطاع غزة، أي الوصايا النبوية التي يجب على كل شخص فينا أن يلتزم بها؟
نعم، هناك من الوصايا الجامعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أوصى صحابيا أراد أن يسافر قال له أوصني قال عليك بتقوى الله. هذه وصية جامعة. فتقوى الله تبارك وتعالى إذا ما طبقه الإنسان في حياته فإنما تنعكس على كل حياته. فتقوى الله تعني أن يكون صاحب خلق، تقوى الله تعني أن يخاف الله عز وجل في معاملاته مع الآخرين، تقوى الله تعني أن يأكل الحلال وأن يبتعد عن الحرام وأن يفعل ما أوجب الله تبارك وتعالى وما أمرنا به وأن ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. تقوى الله يعني أن تكون الأسرة مسلمة، تقوى الله يعني أن التاجر يكون صدوقا، تقوى الله تعني أن المدرس يؤدي حقه وأن كل إنسان يؤدي ما عليه من الواجبات. فهذه الوصايا جامعة، لذلك أنا أوصي بهذه الوصية، علينا بتقوى الله تبارك وتعالى فرادى وأسرا ومجتمعات وشعوب وأمة. فإذا ما تحقق تقوى الله تبارك وتعالى تكون هي الوصية الأقوى والوصية الجامعة التي تجمع كثيرا من الوصايا.
نعم إن شاء الله. أشكرك جزيلا دكتور زكريا زين الدين، عضو رابطة علماء فلسطين وأستاذ علم الحديث بالجامعة الإسلامية، كنت معنا والحديث عن وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أتابع قراءة رسائلكم ومشاركاتكم التي تصلنا مستمعينا الكرام، ورسالة من ألاء تقول فيها يسعد مساكم ومساكي ألاء، لا شك أن وصايا النبي كثيرة لا تعد ولا تحصى، من صدق وأمانة وحسن الخلق وتواضع وتقوى الله وغير ذلك من الوصايا العظيمة، يجب على كل مسلم أن يعمل بها جميعها كمنهج لاتباع سنته. لكن أنا رأيي في بعض من الناس إلا من رحم ربي يقولون ولا يعملون بهذه الوصايا، خاصة على بعض المواقع يكتبون من أجمل ما قاله النبي وللأسف يكونون على الواقع غير ذلك، يعني ظالمين وأكلين للميراث وغير ذلك. مع خالص الاحترام لكم. شكرا يا ألاء. أبو طارق الحزين يقول كل الأدعية والأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم وإفشاء السلام بيننا حفظ لنا في حياتنا.
يا رب جنبك أكون بصلي عليك مساء وصباح يا فجر علي.
وأم أحمد بعلوشة تقول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة مدرسة متكاملة لنا، وأكثر ما أحببت قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
يا فخر وعز فينا بكون ولما الشوق.
وعلى فرج احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك.
يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انزل لي نظرة مدد بجاه رسول الله. يا رب أنا محتاجك.
وتميم عصيدة تقول التحلي بمكارم الأخلاق، نسأل الله أن نكون أهلا لها. وصبرين النجار يسعد مساكي، دعاء مساكي يا صبرين، وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم.
صلواتي خمس مرات في اليوم والمسنود فيكم حتى كان وآخر.
وعلا علي أعظم وصايا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والتي يجب أن تكون متلازمة لنا في حياتنا وسلوكنا تجلت في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هم إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش.
ولا نغمة نلاقيك في كل مكان، فتح لي باب الرجوع بذكركم.
ومروى المدهون: كل وصايا رسولنا الكريم ما أتت إلا لخير وصلاح الأمة. أهم وصايا الرسول حينما قال له معاذ بن جبل: أوصني يا رسول الله، فقال له: أوصيك بتقوى الله يا معاذ، فالتقوى هي مخافة الله سرا وجهرا، وقد حض عليها في مواضع كثر في كتاب الله، وقوله تعالى: تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأوصى بالنهي عن المنكر وصلة الرحم وبر الوالدين وكذلك النساء وإلى آخره. حبيبي يا رسول الله،
يا رب أنا محتاجة، محتاج لقلبي حياة، انظر لي نظرة مدى.
أما أبو حسام الجيار فيقول: أختي دعاء، كثيرة هي الوصايا التي أوصانا بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن الوصية التي ما زلت أحافظ عليها منذ أكثر من 50 عاما، ألا وهي زيارة المقابر وعيادة المرضى. فزيارة المقابر تجعلك تتذكر دائما أن الدنيا فانية، وكم من الأغنياء رحلوا ولم يأخذوا معهم سوى عملهم. أما عيادة المرضى وخاصة في المستشفيات، حينها ستشكر الله وتحمده 1000 مرة أن من عليك بالصحة. وصيتي لكل من يعتقد بأن الدنيا قد ضاقت في وجهه أن عليه بزيارة المقابر وعيادة المرضى، ستشعر حينها كم أنت من أغنى الأغنياء، فتحمده وتشكره. طيب، أكتفي مستمعينا الكرام بهذا القدر الآن من مشاركاتكم، وبالتأكيد لنا عودة لمتابعتها الآن إلى مشوار جديد مستمعينا الكرام والزميلة نور سليم وبيت دجن في محافظة نابلس. نستمع لها سويا ومن ثم نواصل.
امبارح ولعت مع الشباب الفلسطيني اللي ظهروا ضد الاحتلال الصهيوني في المسيرة الأسبوعية بسبب سياساته التعسفية والإجرامية في مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، طبعا في كل قرى الضفة وخصوصا في قرية بيت دجن. وتصوبوا عشرات الشباب بالرصاص المطاطي، وانخنقوا كل المتظاهرين بالغاز المسيل الدموع اللي رموه عليهم. شوار اليوم حيكون لقرية بيت دجن. عشان يكون واضحين من الأول، في قريتين بتحمل نفس الاسم لكن يفرقهم المكان اللي موجودين عليه، واحدة جنب يافا والتانية جنب نابلس. مشوار اليوم هنزور في قرية بيت دجن نابلس، ومنوعدكم إن شاء الله المشوار الجاي نتعرف على بيت دجن يافا. بيت دجن نابلس من اسمها تبعد 10 كيلومتر عن نابلس، وبترتفع 500 متر عن سطح البحر. تبلغ مساحتها حوالي 360 دنم. بحاوط أراضيها أراضي قرى سالم ودير الحطب وطلوزة وبيت فريك وغور الفارعة. قرية بيت دجن من أجمل وأروع القرى من ناحية الأشجار والزرع، غير أنه أهلها طيبين ومتمسكين ومتعاونين وبيعتبروهم أهالي القرى المجاورة من أهل النخوة والكرم والعطاء والشجاعة والإقدام. من أجمل مناطقها حارة شناعة وأبو منوس وعرقان الصغور والمفقشة، يعني على المفقشة، وأحلى أثارها الرائعة مغارة ناصر، وفيها أحلى ذكريات بتيجي أيام الشتاء وقت ما بتشعل النيران عشان أهليها يتدفوا من البرد. تصل القرية بطريق نابلس عن طريق جسر دامية، وهو طريق فرعي طوله 6.5 كيلومتر. تعتمد القرية على مزروعاتها بشكل أساسي، الحبوب، الأشجار المثمرة والزيتون والعنب والموز. طبعا العنب هلقيت موسمه. تعتمد القرية على مياه المطر للشرب وللزراعة، وفي بعض الينابيع القريبة منها. فيها مدرستين ابتدائية، واحدة للولاد والتانية للبنات، وفيها صفوف الإعدادية والثانوية، وفيها عيادة صحية ومركز لرعاية الأمومة والطفولة، وكمان مقسم للهاتف. صادروا اليهود قسم كبير من أراضيها في 73. دايما أهالي القرية بيعيشوا بتوتر دائم لأنه الاحتلال طالع نازل، يسلمهم انذارات واختراط بهدم منازلهم ومنشآتهم الزراعية تحت حجة إنها في مناطق جيم. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا في مشوار اليوم لقرية بيت دجل نابلس، وإن شاء الله نوعدكم بمشاوير جديدة وكثيرة في الأيام الجاية.
شكرا للزميلة نور سليم، كانت معنا ومشوار جديد لهذا اليوم وقرية بيت دجن في نابلس، وإن شاء الله تكون معنا في حلقات قادمة وقرى جديدة من القرى الفلسطينية. أتابع معكم ووصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيمان العمري تقول: لا تغضب، فقدان السيطرة على الغضب من أكبر المشاكل، وأحاول قدر الإمكان أن أضبط انفعالاتي.
تخدعك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي سمين وغالي يا رسول الله.
أماني تقول: كثيرا ما أتأمل وقفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين وقف مودعا مكة، كيف هجر ما يحب لأجل ما هو أعظم. وهذا حالنا في كثير من الأحيان التي نودع بها بعض أحبابنا أو بعض أحلامنا إن كان وجودهم في حياتنا لا يرضي الله عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مودعا مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إليه، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. خالد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أحفظ هذا الحديث على جوالي حتى يطمئن قلبي. وزهرة سعيد: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيا كان ما ستقول وتفعل لغيرك، تخيل أنك تتلقاه، عندها فقط ستشعر بغيرك، وعندها فقط ستحب لغيرك ما تحب لنفسك. وأمان صير قال: صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والله ديننا في خير كتير، أي عمل تعمل بنية طيبة إلك أجر، نسأل الله العون.
حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أخبيه بعمري كله
عيوني
لك ولقلبي حنان
I'm
وياسمين تقول سددوا وقاربوا واستعن بالله ولا تعجز، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، ولئن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
والجزع حنوا بك لفراق الهادي المكي. والجزع حنوا بك لفراق.
ومشاركة أخرى من ألاء تقول فيها أجمل وصية للنبي كانت عند وفاته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيضا أسماء تقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وخير الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هبة البابا تقول أحاديث حسن الخلق وأدعيتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وكما قال: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وضحى بتحكي إنما الأعمال بالنيات، كتير عبارة مريحة مليانة مبررات للناس اللي بنفهمها غلط، وراحة نفسية للشخص الصادق. يا رب تجعلنا من اللي كانت نيتهم صافية، وأيضا وافتدوا حياتهم لرؤية وجهك الكريم. عبد الله الغريب يقول من أكثر الوصايا، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وافتكار تقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه قاعدة لأبسط الأمور وأعظمها، ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة، من كان بحاجة أخيه كان الله بحاجته. وأميرة تقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
وصوبهم بكل حب غد كل سائر وجازي أهلك الكرام دائما في خير.
مؤمن يقول أكثر وصية ملتزم بها في حياتي: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
رسول رب العالمين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. محمد صالح أو صلاح خليل يقول: الوصايا كثيرة لا تعد ولا تحصى، أذكر منها سددوا وقاربوا وأبشروا، ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه ولا تغضب، والقائمة لا تنتهي. الحمد لله على نعمة رسول الله.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف.
وياسمين: اتخذ لأخيك 70 عذرا. هذا الحديث بالذات كفاني الكثير من المشاحنات والخلافات والمشاكل التي سببها سوء الظن.
ونبتسم رسولنا الشريف.
وآخر مشاركة معنا مستمعينا الكرام من الأقوال التي أعتبرها حرفيا مسكنة لأي ألم نفسي أو بدني ومصبرة على أي ابتلاء أو مصيبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
صفحة كتبت بنور القلب والإيثار، سنرسي منهجا يتم انفتاحا بيننا وحوار. أليس نبينا المختار حاور من تحداه وبالإقناع أرشده بحب
إذن رفعت الأقلام وجفت الصحف مستمعينا الكرام. وصايا كثيرة أوصانا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نمشي عليها في حياتنا، نسير بها في دروب حياتنا الصعبة في بعض الأحيان، والتي تحتاج إلى الطبطبة بين قوسين، وربما نجدها في المواقف التي تعرض لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتصرف بها وأعطانا بين قوسين الوصفة أو الرشدة.
نعم لا بد من حب لتملأ كوننا الأنوار. نعم لا بد.
وكما قال النبي: عيشوا هاي الحياة مستمعينا الكرام بحب وبتقوى الله عز وجل. إن كان التقوى هو شعارك في هذه الحياة، اتأكد إنه كل أمورك ميسرة بعد هيك، لكن طالما لم يكن هناك تقوى وخوف من الله عز وجل، فاعرف إن الطريق قدامك مسكرة.
سنرسي منهجا يذكن فتاحا بيننا وحوار.
شكرا لكم مستمعينا الكرام على استماعكم لنا في هذه الحلقة. شكرا لكل الناس اللي شاركونا باستطلاع الرأي وكذلك بالرسائل النصية.
نور العقل يدنينا فينبت.
كان بودنا يكون معنا دكتور رامي العباد لو نحكي معه عن المخاوف اللي موجودة عند الناس بسبب لقاح كورونا، لكن إن شاء الله يكون معنا في حلقات قادمة ونتحدث معه باستفاضة أكثر حول هذا الموضوع.
أننا بشر ونور العقل يدنينا.
شكرا للزملاء اللي رافقوني في حلقة اليوم. من التنفيذ والإخراج كان معنا الزميل حسن سمور، ومن الهندسة الإذاعية كان معنا الزميل محمود أبو عمشة. وهذه تحياتي، كنت معكم من إعدادي وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم في حلقة جديدة يوم السبت القادم بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
حولنا الأقدار لنفتح صفحة كتبت.